بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أم إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السؤال الأول، حديث أوصاني خليلي بثلاث، من ضمنهم أن أوتر قبل أن أنام، يعني هل أفضل أن أوتر قبل أن أنام وأقوم آخر الليل أصلي ركعتين ركعتين، أو أفضل آخر الوتر إلى آخر الليل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يا شيخ، في حبوب مصنوعة من كبد الحوت مصنوعة في أحد الدول أهل الكتاب، شو الحكم استخدامها؟
إيش هذه؟
حبوب الحديد مصنوعة من كبد الحوت، من كبد البقر.
من كبد
البقر.
من كبد البقر، ها؟
أيوة. طيب، مصنوعة في دول أهل الكتاب، شو الحكم استخدامها؟
طيب،
السؤال الثالث، شيخ، شو حدود عورة المرأة أمام المرأة؟ يعني في فيديوهات رياضية بس تكون لابسة يعني ملابس قصيرة فوق الركبة، شو الحكم مشاهدة هذه الفيديوهات؟
أسفل من الركبة؟
لا، فوق.
فوق الركبة. طيب، إن شاء الله. واضح. مرحبا. من؟ تفضلي أمة الله.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة، عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي الأول، أنا يعني مقيمة مع والدتي وأختي وبنت أختي، هي أختي منفصلة، ويعني والدي دايما مسافر واخواتي متزوجين في بلد اخر. يعني في الفترة الاخيرة كثرت المشاكل كتير مع امي، ويعني خصام كثير بسبب او بدون سبب. يعني
ايوه،
يعني خصام فترات طويلة، ويعني احيانا اذا اعتذرت لها ما تقبل الاعتذار.
نعم. وسبب الخصام منك ولا منها؟
أحيانا يكون إني، وأحيانا بخصم من غير سبب.
طيب، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني،
إن شاء الله تسمعين الجواب اللي يريحك إن شاء الله، وبإذن الله أعطيك نصيحة، وأتمنى أن الوالدة تشاهدني علشان أيضا تسمع النصيحة اللي تخصها هي، كما أوجه لك أنت نصيحة. يلا بنتي، أعطيني السؤال الثاني. راحت. طيب يلا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا شيخ.
مرحبا.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضلي.
عندي سؤال، الله يسلمك. عندي بنت عمرها 40 سنة، ولما تيها الدورة تيها يعني غزير.
نعم.
زين، ولما راحت المستشفى قالوا لها بنسوي لك يعني عندك كيس، في كيس.
إيه.
سووا لها عملية، ولما سووا لها عملية طلع الكيس فيه شعر. شعر وشيء بعد ما أدري يعني، بس هل هو يعني هذا السحر ولا شو؟
طيب يا أم خالد،
مشكور، جزاك الله
مرحب
خير.
مرحب.
الله يحفظ.
طيب، الأمس بقي عندي سؤال للأخت شذا من العراق، وأيضا عندي أم مريم من فرنسا، لكن أيضا عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، نقدمهم دائما تقديرا لهم. الأخت شيرين من الإخوة، من الأخوات من الصم، بارك الله فيها، تسأل تقول: المرأة اللي مركبة رموش صناعية وأظافر صناعية، يعني هل هذه يؤثر على صلاتها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المركبة رموش صناعية وأظافر صناعية لا تؤثر على الصلاة، الصلاة صحيحة، أهم شيء أنها تكون قد توضأت وضوءا صحيحا وأزالت كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومن ذلك الرموش الصناعية ومن ذلك الأظافر الصناعية، بمعنى أنها توضأت قبل ما تركب الرموش وقبل ما تركب الأظافر. أما لو صلت بهذه الرموش والأظافر وهي قد توضأت وضوءا صحيحا ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. وأنا أتكلم عن ماذا؟ عن صحة الصلاة، ما أتكلم عن حكم الرموش والأظافر، تكلمت فيها كثير وأجبت على تساؤلات كثيرة حول حكم تركيب الرموش وحكم تركيب الأظافر. الأخت من الصم تسأل تقول هل يجوز للإنسان إذا دعا أن يجمع بالنية بين الدعاء له وللوالدين؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه أولا ثم لوالديه، ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وكذا إبراهيم عليه السلام وهكذا. ولذلك أنت يا أختي الفاضلة ما يتصور أن تجمعي بالنية بين الدعاء لك والوالدين، أنت تسألين الله عز وجل وهذا أمر غير شاق، فتقولين اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولأبي، اغفر لي ولأمي مثلا، هذا الدعاء الشرعي على الهدي القرآني والهدي النبوي. الأخت من الصم تسأل تقول إذا كانت وحدة ما تصلي ودعت لوالديها هل يقبل الله دعاءها؟ أختي بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء هو من متعلقات الربوبية، ولذلك الله عز وجل يستجيب للمسلم وللكافر، يستجيب للبر وللفاجر، يستجيب للمطيع وللعاصي إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كانت هي لا تصلي لا شك بأن واقع في إثم عظيم وفي ذنب كبير وفي يعني خطيئة عظيمة، قضية الدعاء هذه لله عز وجل، قد يستجيب الله عز وجل لها وقد لا يستجيب لها، لكن ما عندي نص أنا أن من موانع إجابة الدعاء أن يكون الإنسان يعني تاركا للصلاة مثلا، أو أن يكون الإنسان مثلا واقع في الذنب الفلاني، ما عندي. عندنا مثلا أكل الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستجيب الله له وهو منغمس في الحرام؟ فلذلك قد يستجيب الله عز وجل للإنسان اللي هو تارك للصلاة إذا دعا لوالديه، وقد لا يستجيب له سبحانه وتعالى. السؤال الأخير من الأخت من الصم تسأل تقول يعني إذا كنت آكل مثلا وثم بعد فترة وسميت الله عز وجل، تقول إذا كنت آكل وسميت الله عز وجل على الطعام قلت بسم الله، بعد فترة يعني أردت أن أعيد التسمية، هل هذا جائز؟ وكذلك فيما يتعلق بنأخذ أجر على كل شيء نبدأ ببسم الله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتسمية على الطعام سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي ويأمر بالتسمية، قال لعمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التسمية في بداية الطعام سبب من أسباب البركة في الطعام، وأن عدم التسمية سبب من أسباب انتزاع البركة من الطعام، وتكفي التسمية في أول الطعام إلا لمن نسي التسمية، فمن نسي التسمية في أول الطعام سمى متى ما تذكر في أثناء الطعام أو في آخر الطعام، هذا الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ما تكررين التسمية وإنما تكررين الحمد، فلو أنك قلت بسم الله ثم أكلت فقلت الحمد لله ثم بعد فترة أثناء الأكل قلت الحمد لله وبعد قليل الحمد لله، هذا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليه، وقد فهم كثير من الصحابة والسلف الصالح أن هذا
فيه كثرة الحمد لله، حتى ثبت عن بعضهم بأنه كان يحمد الله عند كل لقمة يأكلها، عند كل لقمة يأكلها. لكن عموما أنت تكثرين من الحمد، أما التسمية فمرة واحدة. وبالنسبة لبقية الأشياء اللي تبدأين فيها بالتسمية، نعم مشروع، مشروع جاءت في هذه الأحاديث بمجموعها تصلح أن يقال بأن لها أصل، وهي يعني إذا جيت تفتحين الباب بسم الله، تغلقين الباب بسم الله، هناك شيء ثابت مثل دخول المرحاض بسم الله، مثلا ركبت السيارة بسم الله، طلعت مثلا من البيت بسم الله، وهكذا. هذا شيء طيب بارك الله فيك. شذا من العراق تقول تأتينا مقاطع عبر اليوتيوب وغيره، يعني يقولون لنا هذا المقطع نستحلفكم بالله أن تنشروه، وإذا ما نشرتموه فكذا وكذا. تقول هل حرام علينا مثلا لو ما نشرنا هذا المقطع؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة لمن يرسل هذه المقاطع هم على أحد ثلاثة أصناف فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. الصنف الأول متكسب من ورائكم، يريد أن يزيد عدد المتابعين وعدد الجمهور حتى يحصل على جوائز من جهة الشركة صاحبة هذا المحتوى، ولذلك يحصلون على مبالغ كبيرة جدا، فيريدون إرهاب الناس بمثل هذا الحلف وتخويفهم إن لم تفعلوا حتى ينالون مثل هذه المكاسب. وهذا هؤلاء المفترض للإنسان أن لا يلتفت إليه. النوع الثاني من الناس أناس في واقع الأمر يقصدون نشر الشر والإرجاف في الناس، فيرسلون مقاطع يعني فيها مخالفات شرعية ويتعمدون ذلك ويقصدونه، وهذه سنة قديمة لأهل البدع وسنة قديمة لأهل الذين يعني وقفوا أمام دين الله وأمام شرع الله، فيريدون أن يبثوا الفتن وينشروا الإرجاف، سواء فيما يتعلق بديننا، يتعلق ببلداننا، يتعلق يعني الناس. فهؤلاء أيضا يحذرون، يحذر من هؤلاء ولا ينشر لهم شيء، ويتنبه الإنسان ولا يعني يضعف أمام هذا الحلف. الصنف الثالث أناس بسطاء مساكين لكنهم جهال، هؤلاء يأتيهم مقطع فيعجبون به، يعجبون به ويحبون أن ينشروا هذا المقطع من باب وتعاونوا على البر والتقوى، من باب النصيحة، من باب الخير. هؤلاء ما يجوز لهم ويحرم عليهم أن يأمروا الناس أمرا وأن أيضا يحلفوا الناس أو يصدروا بحلف إذا ما إذا نستحلفكم بالله إلا نشرتم، ما يجوز هذا الكلام. ولذلك الإنسان يجب عليه أن لا يضيع بين هذه المحتويات ولا أيضا يضعف أمام هذا الكلام الذي فيه والله أنا أقسمت عليك بالله، ما يجوز له ذلك إلا إذا تأكد. إذا تأكد والله أن هذا المحتوى المرسل يعني فيه فائدة علمية شرعية من علماء شهد لهم القاصي والداني بإمامتهم في الدين ورسوخهم في العلم، ويعني عندهم من الخير الذي شهد لهم الناس، وهذا المقطع يحتاجه الناس، طيب، لكن لا، ليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل والله الخضوع لأن هذا هو الذي حلفني. ولذلك أنا أوصي كل إنسان عنده شيء من الخير يريد أن ينشره ما يعني يجبر الناس على ذلك، ولا يقول أستحلفكم بالله إلا نشرتم هذا الشيء، ما يجوز له ذلك. يعني أمور يعني على إذا صح ما فيه وكان سليما هذا على سبيل الإباحة أو الاستحباب يعني، أما فرض هذا على الناس وأيضا تصدير الكلام بالحلف أقسم عليكم بالله أستحلفكم بالله، هذا كلام لا يجوز. والأشخاص الذين يستحلفون الناس ضعوا عليهم علامة استفهام، فهم أحد ثلاث أصناف كما ذكرت، إما والعياذ بالله متاجر بكم، يتاجر بكم، وإما نوع يريد بكم الشر والسوء، وإما مغفل أو جاهل يريد أن ينشر هذا الشيء لكن ما عرف الطريق الصحيح. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول ابني يعني يريد أن يذهب إلى العمرة وحاب أن يعمل عمرة عن والده المتوفى. أنا سألت الأخت أم مريم هل ابنك اعتمر قبل ذلك؟ قالت لي لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ويسر الله لابنك الذهاب إلى العمرة هو وأخته وأخته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. بالنسبة لي العمرة تصح عن الميت إذا اعتمر الإنسان عن نفسه، لأن الراجح من قول أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة واحد، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن وردت نصوص تفيد وجوب العمرة في العمر مرة واحدة. وعليه ما يصح يا أخت الفاضل أن يعتمر عن أبيه هو ما اعتمر عن نفسه، فيذهب العمرة لنفسه ويدعو الله تعالى لأبيه كثيرا في الطواف وفي السعي أيضا وفي الصلاة، أكيد سيدرك صلوات في مكة في المسجد الحرام. إذا سافر إلى المدينة مثلا وزار المسجد النبوي ثم أحب أن يرجع إلى مكة، نعم في هذه الحالة يجوز أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، يأتي بعمرة لأبيه، أو إذا كانت أخته قد اعتمرت سابقا تأتي بالعمرة لأبيها يجوز. أما إذا هي مثل أخيها ما اعتمرت سابقا، لا، لابد أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره. أم مريم تسأل تقول يعني عندنا الشخص إذا توفي لابد يعني من شراء القبر وإيش يعني أشياء كثيرة مكلفة جدا، ثم بعد فترة من الزمن إذا دفن الشخص يأخذون رفاته ثم يحرقون عظامه. تقول يعني هناك ما يسمى بالتأمين على الجثث أو التأمين على الموت، مثلا يدفع 1500 أورو، وأيضا يرد للشخص فيما بعد يعني إذا بعد فترة زمنية. تقول ما حكم ذلك أختي أم مريم بارك الله فيك؟ هذا الذي أنا فهمت من سؤالك، وهو أن الإنسان يدفع تأمين في الحياة لأجل أن يشترى له قبر، وأن أيضا أن يملك هذا القبر بحيث لا يعتدى عليه بإخراجه وإحراقه، أو أنه يجهز له تابوت فينقل إلى بلده. الأصل في هذا التأمين الحرمة. لماذا؟ لأنه تأمين تجاري، هذا التأمين الأصل فيه الحرمة لأنه تأمين تجاري. لكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه بأنه ليس له حيلة إلا هذه الطريق، وأنه معرض للحرق في ماله إذا مات، في ماله إذا مات وعلامات الموت قد ظهرت، أو أنه كبير في السن، فله ذلك، وذلك صيانة لنفسه المحترمة المكرمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا إجراء أخير يلجأ إليه الإنسان، إن كان هناك يعني إمكانية في عدم الدخول في هذا الأمر فيجب عليه، مثل أن يكون عنده مبالغ ما يحتاج فيها أن يؤمن، هو يقول أنا عندي المبلغ وينقلونني مثلا إلى بلدي، أو يوصي وصية عند مبلغ مالي يقول من الثلث تنقل جنازتي إلى بلدي، أو يكون هناك تأمين تكافلي تعاوني. وهذا ما أدعو إليه الإخوة عندكم في المراكز الإسلامية، أن يكون عندهم شركة تكافلية تعاونية إسلامية، مثل ما هو موجود الآن في بلادنا قائمة على يعني التعاون وعلى الشروط الشرعية، الشروط الشرعية. ولعل هذا السؤال يكون سبب إن شاء الله في انطلاقة شركة هناك تعاونية تكافلية ممكن يتبناها الإخوة الذين يعني القائمين على المراكز الإسلامية، أو دور إذا كان عندكم دور الفتوى مثلا. والحمد لله هذا يكون فيه ضمانة للمسلمين من عدم الذهاب إلى الأشياء المحرمة. أم مريم تقول عندها أخت سألتها تقول بأن ارتكبت آثام في حياتها وتابت إلى الله ورجعت إليه وتقرأ القرآن، لكن هذا الذنب لا يفارقها، وكلفت محامي للبحث عن زوج ابنها الأول، وقالت بأنها تابت واستغفرت وأنابت، إلا أن امرأة قالت لها بأن الله تعالى يغفر كل الذنوب إلا الزنا، قالت لها هذا الكلام، تقول يعني هذا زادها خوف وقلق وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة أم مريم بارك الله فيك، قولي لهذه الأخت، قولي لها بأن الله عز وجل هو الذي بيده التوبة وليس بيد الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال جل وعلا عن الذين ارتكبوا عظائم الآثام وكبار الخطايا وأسرفوا في ذلك، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أرأيت الشرك؟ ما في أعظم من الشرك من الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، فإذا تاب المشرك تاب الله عليه. الزنا إذا تاب الزاني أو الزانية تاب الله عليهم. شارب الخمر إذا تاب تاب الله عليه. السارق إذا تاب تاب الله عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. ولذلك جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عناقل السحاب، في أحد ذنوبه تصل إلى السحاب، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. هذا ربنا جل وعلا الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، هذا الذي يتودد إلى المشركين ويعرض عليهم التوبة، يقول جل وعلا للمشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا يقلب السيئات حسنات بفضله جل وعلا. إذا علم من العبد صدق توبته وصلاح نيته وطهارة سريرته قلب الله السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا ربنا جل وعلا الرحيم الرحمن الرؤوف اللطيف الودود سبحانه وتعالى، هو الذي يتوب على التائبين، هو الذي يقبل توبة التائبين، هو الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قل له: احذري من هذه الأبواب التي قد يفتحها الشيطان عليك فيدخلك في جانب من القلق وربما الوسوسة، وربما أرجعك الشيطان إلى ما كنت عليه. صحيح جميل أن الإنسان كلما تذكر ذنبه ازداد عبادة، لكن يجب عليه أن يحسن الظن بالله، لأن من أحسن الظن بالله غفر الله له. واجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ما معنى ذلك؟ يعني إذا تاب العبد يحسن الظن بالله أن الله يقبل توبته، إذا دعا العبد يحسن الظن بالله أن الله يستجيب دعاءه، إذا عمل العبد عملا صالحا يحسن الظن بالله أن الله تعالى قد قبل عمله وأثابه عليه. هذا هو حسن الظن بالله، لأن المشركين والمنافقين يسيئون الظن بالله، عليهم دائرة السوء، يسيئون الظن بالله. المسلم لا يختلف عن ذلك. ولذلك أختي الفاضلة قولي لها: الحمد لله اللي الله عز وجل من عليها بالهداية، وتشكر الله على هذه النعمة، والحذر من هذه الأخت التي قالت لها هذا الكلام. وهذه الأخت أوجه لها رسالة وأحذرها وأخوفها من الله عز وجل، لأن قالت على الله قولا عظيما وتألت على الله. وأذكر لها هذه القصة وقولي لها: يا أم مريم، هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلين في من كان قبلنا، صديقين، واحد مطيع والثاني عاصي. فكان المطيع يقول للعاصي، ينصحه ويعظه وينهاه ويأمره ولا ينتهي. مرة من المرات دخل عليه وجده على معصية، فقال له: إلى متى وأنت أنا دائما أقول لك كذا، إلى متى؟ والله لا يغفر الله لك. فغضب الله عز وجل وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا المطيع عمله كله أحبط وادخل النار، وهذا العاصي الذي كان يعاند صاحبه ولا يستجيب له أدخله الله الجنة، غفر الله عز وجل له. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يزاحم الله عز وجل في حكمه جل وعلا. هذه تألت على الله سبحانه وتعالى، هذه مرتكبة ذنب أعظم من الزنا اللي زنته هذه المرأة. هذه المرأة التي قالت على الله قولا عظيما، هي عملت عملا أشد من هذا الذنب اللي ارتكبته هذه المرأة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما ذكر الذنوب والمعاصي قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا أنا اختصرت الآية، ذكر الله عز وجل الكبائر ثم ذكر الشرك ثم ذكر بعد الشرك القول على الله بغير علم. هذه قالت على الله قولا عظيما، هذه لو استمعت لكلامها يئست من رحمة الله وقنطت من روح الله. ولذلك هذه تحتاج أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن لا تكون والعياذ بالله يعني سبب من أسباب عدم توبة أصحاب الذنوب والمعاصي. من الذي قال لها بأن الزنا لا يغفره الله؟ من الذي قال لها؟ في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية هي زانية، لكن هي مسلمة لكنها زانية، فمرت في صحراء وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت بموقها، موقها حذائها، فإلى البئر فأخذت غرفت من الماء ثم خرجت فسقت الكلب، فغفر الله لها فأدخلها الجنة. الله غفر لها أدخلها الجنة سبحانه وتعالى، وهي زانية محترفة للزنا، مش زانية فقط مرة مرتين، لا محترفة للزنا. لماذا؟ لأن الله اطلع على ما في قلبها، عندها إخلاص، بحيث أنها لما رأت هذا الكلب ما أحد يراها، هي في الصحراء ما أحد يراها، يعني ما تريد رياء، والكلب هذا في الغالب يطرده الناس ولا يهتمون له، لكن رحمته لأنه مخلوق، هذا مخلوق رحمته، شافته يأكل التراب من شدة العطش فغفر الله عز وجل له. ولذلك هذه الرسالة لكل إنسان يقنط عباد الله الذين وقعوا في الذنوب والخطايا من رحمة الله عز وجل، وحذرهم من غضب الله ومن سخط الله وبأس الله عليه إنهم فعلا أصبحوا حجر عثرة في طريق التائبين أو في طريق المذنبين. التائبون أحباب الله سبحانه وتعالى، كيف نقف حجر عثرة في طريقهم؟ وكيف نقول بأن الله ما يغفر لي الذنب الفلاني؟ جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه تتوب إلى الله وتستغفر الله وتعلم بأنها يعني أقحمت نفسها في باب من أخطر الأبواب، يوم أن قالت لأختي هذه إن الله ما يغفر للزانية إذا هي تابت، إذا كان الكلام صحيح، نسأل الله العافية والسلامة. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تقول: بالنسبة لحديث أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام، تقول يعني هل الأفضل أؤخر الوتر أم أنني أوتر قبل أن أنام؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأحاديث في مثل هذه المسائل تجمع كلها، جميع الأحاديث تجمع، يعني هذا حديث واحد، عندنا أحاديث أخرى تفيد بأن تأخير الوتر أفضل إلا لمن خشي عدم القيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من الوصية بقيام الليل وبالوتر أيضا، وبين بأن من خشي أن يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل قبل أن ينام. ها؟ أما من اعتقد من نفسه القدرة على القيام في آخر الليل ممكن يقوم قبل الفجر بنص ساعة بساعة، لا، تأخير الوتر أفضل له في هذا الوقت. أم إبراهيم تقول: هناك حبوب، يعني هي حبوب حديد، تقول مصنوعة في أوروبا من كبد البقر، تسأل تقول يعني هل يجوز نأخذها وهي من طعام أهل الكتاب؟ طبعا أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للبقر حلال علينا كما هو حلال على بقية الأمم من أهل الكتاب، وبالنسبة لذبح أهل الكتاب الأصل فيه الحل والإباحة والجواز لقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكون الكبد مما يؤكل والجمهور والعلماء مجمعون على جواز أكل الكبد والطحال، وكما يؤكل الحوت والجراد من الميتات، جاء في الحديث في السنن، سنن ابن ماجه وغيره: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فما دام أنها ذكيت أو ذبحت بطريقة صحيحة وسليمة، أو أنت ما تعرفين لكن جاء يعني هذا هذه الحبوب وهي من مستخلصات الكبد البقر، لا حرج في ذلك وهي على الإباحة. أم إبراهيم تقول يعني بالنسبة للحدود العورة، عورة المرأة تقول: تأتينا مقاطع لتمارين رياضية للنساء، يعني يلبسنا إلى تحت الركبة مثلا، تقول يعني هل هذا جائز؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للباس المرأة أمام المرأة ما جرت العادة تغطيته أو كشفه مثلا من بدن المرأة، ف فإذا يعني كان كالعادة جرت بأن المرأة تلبس بعض اللباس الذي يظهر ساقها أمام النساء لا حرج في ذلك، أو تظهر ذراعها أو رقبتها مثلا لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون اللباس هذا يظهر العورة تحجيما، يعني يفصل عورة المرأة ويبينها من وراء هذا اللباس الضيق، هذا لا يجوز. أما إذا كان اللباس العادي فهذا جائز ولله الحمد والمن. أمت الله من السعودية بارك الله فيها، كان عندها سؤالين لكن غلبها يعني السؤال الأول عاطفيا، هي تقول بأن والدها مسافر وبعيد عنها، تقول أنا أعيش مع والدتي أنا وأختي، وذكرت ما أدري شخص آخر، تقول يعني مشاكل بيني وبين الوالدة كثيرا، الوالدة يعني أحيانا تقاطعني لفترات طويلة حتى لو اعتذرت، وأحيانا بسبب أو من دون سبب. يا أمت الله من السعودية بارك الله فيك وشرح الله صدرك ولين الله قلبك وثبتك. بنتي الله يحفظك ويبارك فيك، بالنسبة لي حق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، يجب أن يكون هذا شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الكبير، لأن المسألة خطيرة. المسألة ليست التعامل مع الوالدين مثل التعامل مع بقية الناس، الجيران، الزملاء في الدراسة أو الزميلات في الدراسة مثلا، لا لا لا، المسألة خطيرة، حق الوالدين عظيم. ولذلك الله عز وجل أكثر من ذكر حق الوالدين في القرآن، والعجيب أن الله تعالى يذكر حق الوالدين غالبا بعد حقه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ووصى الله عز وجل بالوالدين كثيرا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بل ربنا جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين في غير معصية الله حتى في أحلك الظروف، لما قال جل وعلا في وصية لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني برهم، أحسن إليهم، صلهم، لا تؤذيهم وهما مشركان أو مشركين يؤذيان الإبن يؤذيان الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر وعظمها قال ومنها عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، فطاعة الوالدة وبر الوالدة هذا أخت الفاضلة فريضة، يعني ليست المسألة اختيارية ذوقية معروضة والله للقبول أو الرد، لا، هذا قدرك مع الوالدة، إنك تطيعينها وتبرينها وتحسنين إليه وتحسنين إليه. قد تقولين لي وأنا أجزم بأن هذا الآن يدور في بالك، طيب أنا أعتذر منها ما تسامحني، أنا أحيانا هي تخطئ علي، سيحاسبها الله عز وجل هي إن ظلمتك، أنت لست مطالبة بمحاسبتها الآن ولا بمحاكمتها ولا بأن تجعلينها ند لك، ما يصلح هذا يا أختي الفاضل. ما يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتعامل مع والديه على سبيل الندية، يصير له ند مثلا، ما يجوز يا أختي الفاضل، وإنما يتعامل الإنسان مع والديه تعامل يعني تعامل الرحمة، تعامل التحمل والصبر عن كل ما يصدر منهم. ولذلك أبو هريرة لما رأى رجلا يمشي وأمامه آخر قال يعني ما يكون لك هذا؟ قال هذا أبي. قال أوصيك بثلاث: لا تمشي أمامه، ولا تناديه باسمه، ولا تقعد قبله، ولا تقعد قبله. أختي الفاضل أحيانا والدتك مثلا، أنت ذكرتي وصفت الحال، والدك مسافر أو كثير السفر، قد يكون الوالدة عندها مشاكل مع الوالد، قد يكون الوالدة الآن قامت بدور الأب وبدور الأم فتحملت يعني هموم كثيرة وتحملت البيت وتحملت أشياء كثيرة، بمعنى أن هناك أشياء تعتلج في نفسها ما يعني يمكن أن تفصح عنها، ما يمكن أن تفصح عنها، ما تستطيع أن تفصح عنها، ولذلك قد تعيش أزمة نفسية، قد تعيش مثلا حالة يعني تحتاج من يسليها، من يقف معها، أو قد تكون هي نشأت في بيئة وتربت على هذه البيئة الصعبة الخشنة الغليظة وما استطاعت، أصبح طبع لها، يعني شخصيتها انصبغت بمثل هذا. وأنا ما أقول هذا الكلام حتى أبرر وسوغ للوالدين ظلم الأولاد، أو عدم مراعاة الأولاد أو عدم والله يعني كسب الأولاد، لا لا لا، هذه مسألة تكلمت فيها كثيرا، وسيسأل الله عز وجل والدتك إن هي ظلمتك أو أخطأت عليك. والرسالة لوالدتك يعني كما أنها صبرت وتحملت يعني الغربة وتحملت سفر الزوج وتحملت المسؤولية الآن اللي تقوم فيها، يعني تواصل المسيرة تتحمل ولا تكون قاسية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أدخل عليهم الرفق، الكلمة الجميلة هذه، الرفق، الرحمة، الرحمة. الأولاد يخطئون، يقصرون، يحتاج الواحد أنه يتغافل أحيانا، يتجاوز أحيانا، يسامح أحيانا. والدتك أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها، ألا تحب أن يغفر الله لها؟ إذا قالت نعم والجميع يقول نعم، خل تغفر لك، تغفر وتسامحك أنت، لأنه كما جاء في الحديث: من غفر غفر له، من غفر غفر له، ومن عفى عفى الله عنه. فستقف الوالدة وستأتي في يوم بأمس الحاجة إلى عفو الله، بأمس الحاجة إلى مغفرة الله، بأمس الحاجة إلى ستر الله، بأمس الحاجة إلى رحمة الله. وهذا ما يتحقق إذا كان الإنسان يمارس قسوة وفظاظة وغلظة وخشونة مع القريب ومع البعيد. لا، كونوا رحماء، احملوا سلام عالمي في صدوركم مع من حولكم ومع من هو داخل بيوتكم. هكذا ينبغي للمسلم. الدنيا والله ما تستحق أن الإنسان يعني يعيش فيها بمثل هذا الأمر، التراشق هنا والحرب هنا يعني الخصومة هنا والدخول في مشاكل هنا وهنا، والله ما تتحمل، ما تتحمل الدنيا. ما يعيش الإنسان إلا مرة واحدة، ويجب على العاقل أن يجعل حياته هذه كلها في طاعة الله وفي مرضاة الله، وينثر السلام من حوله، يتحمل ويصبر. ما في أجمل من الحلم، ما في أجمل من الصبر، ما في أجمل من التغافل. النبي عليه الصلاة والسلام تغافل، الصحابة يتغافلون، ما يقف الإنسان عند كل نقطة. ولذلك استرضي والدتك، ادعي لها، حاولي أن تعبري وأن تفصحي عما في قلبك لها من المحبة وكذا، لعل هذا يعني يذيب هذا الجمود الموجود عند الوالدة. أسأل الله تعالى يجمعك وإياها على خير. تفضل يا حمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعندي بس سؤال يا شيخ. السؤال الأول: أنا من قطر، بسافر من قطر إلى أمريكا، كيف تكون الصلاة في الطيارة مثلاً؟ يعني الأوقات تختلف، لأنهم هناك نهار وفي ليل.
إن شاء الله يا حمد.
والسؤال الثاني: ما حكم المسح إذا لابس حذاء عسكري ويدفع توضع ومسحت الحذاء العسكري، وبعدين فسخت الحذاء ودخلت المسجد صليت، ولا أفضل نمسح على الإطلاق؟
إن شاء الله يا حمد.
أسهل.
مرحبا مرحبا. أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
فيك بارك.
فضيلة الشيخ، إذا شخص أتى إلى الصلاة يوم الجمعة الركعة الأخيرة يعني ما لحق على الصلاة، هل يأتي بركعتين أم يأتي بأربع ركعات؟
يعني فاتت صلاة الجمعة؟
إيه، يعني ما لحق، يعني وصل عند هذا الإمام نهض ودخل نزل في السجود، يعني عبارة خلاص يعني ركعتين راحت عليه.
إيه.
فهل يعني يأتي بالركعتين أو بأربع ركعات؟
إن شاء الله يا بدر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ: ما صحة الدعاء اللهم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. آمين. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي استفسار من فضيلتكم.
تفضل.
أمس حضرتك في حلقة أمس تكلمت عن الصفح والتسامح، والآن نفس الشيء. طب أنا ظلمت وأخذ حقي وأخذ مالي، ما قدرت أحصل على حقوقي. أنا سبق وكلمت فضيلتكم كذا مرة في الموضوع، يعني أشوف مثلا اللي سلبوا حقي وسلبوا مالي بيتمتعوا في حقي ومالي، وهو شيء مو بسيط، كيف أسامحهم يا فضيلة الشيخ؟ وأنا أدعيهم صراحة في الصلاة، أدعي عليهم لما أخذ عمرة، في كل مثلا أتحرى مثلا وقت
إجابة الدعاء، وأدعي برضو لنفسي أنه الله سبحانه وتعالى يبرد على قلبي ويعوضني ويجبرني. لكن ونفس الشيء مثلا لو أنا سلب ميراثي مثلا، ما أعطوني اللي قائمين عن الميراث، طب أنا كيف أسامحهم يا فضيلة الشيخ؟ وهل أنا متحملة ذنب إذا أنا ما سامحتهم؟
إن شاء الله يا عبد الله، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم خالد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل بنتها، تقول عمرها في 40، تأتيها الدورة بشكل غزير يعني الدم، تقول قالوا لها عندك كيس لابد نجري عملية، وبعدين تقول لما أجروا العملية طلع كيس فيه شعر، تقول فيه شعر، تقول هل هذا يعني دليل على أنه سحر؟ أم خالد بارك الله فيك، الله أعلم، ما أدري، قد يكون سحر وقد لا يكون سحر. ولذلك يعني أخبر الناس بهذا الرقاة الشرعيين الذين لديهم يعني خبرة في هذا الميدان، فممكن يكون سحر، لأنه في الغالب أن الشعر يسحر فيه، ولذلك ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يأمرون بدفن السحر، عفوا بدفن الشعر والأظفار حتى لا تتسلط عليه السحر، هكذا نصه، فدلالة على أن الشعر والأظفار هذه ممكن تتسلط عليها السحرة فيسحرون بها. فقد يكون يا أختي فاضل. عموما الحمد لله الذي نجى ابنتك، وما دام أنه يعني أخرج فإن شاء الله هذا يكون قد خرج إن كان شيء فيها، وإن كان شيء طبيعي، وأنا ما أنا أستبعد أن يكون شيء طبيعي، ما أدري والله، ممكن أنه يسأل أهل الاختصاص ممكن. فلذلك أختي الفاضل سامعيني، يعني هذا الرجوع فيه إلى الأهل الاختصاص. حمد من قطر يقول أنا مسافر إلى أمريكا، يقول كيف تكون يعني الصلاة؟ حمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر من فضل الله عز وجل عليه أنه رخص له في القصر والجمع، رخص له في القصر والجمع. فأنت إذا سافرت إلى أمريكا مثلا ودخل عليك وقت الظهر ووقت العصر، هذا يدرك يعرف ولله الحمد والمن، تعرف الآن وقت الظهر تعرف وقت العصر، وغالب الطائرات الآن فيها ما يشير إلى معرفة التوقيت الزمني في المنطقة التي فوقها الطائرة، فتصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وأفضل لك أنك تؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر، صلي ركعتين ركعتين، والمغرب والعشاء الحمد لله الأمر واضح، المغرب طبعا إذا غربت الشمس تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا وقصرا. وأعتقد بأنك إذا سافرت في أول النهار ما تغيب عليك الشمس، تبقى لأنك متجه أنت وفي اتجاه موازي مع الشمس، فلذلك قد تصل هناك في نفس النهار اللي خرجت منه، صح ولا لا؟ هذا الذي يعني في الغالب. فأنت يا أخي الفاضل عندك صلاتين نهاريتين تجمعهما جمع تقديم أو تأخير، وعندك صلاتين ليليتين تجمعهما جمع تأخير أو جمع تقديم، يبقى عندك الفجر، إذا دخل عليك الفجر وأنت في الطائرة تصلي في الوقت، وتعرف بالنظر من خلال النافذة أن الفجر أسفر، تستطيع أن تميز وقت الفجر. حمد يقول إذا كنت لابس حذاء عسكري مثلا وتوضيت ومسحت عليه ثم لما ذهبت إلى المسجد خلعت هذا الحذاء، ما حكم ذلك؟ حمد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد مسحت على الحذاء، هذا الحذاء العسكري مسحت عليه، فإنك تصلي به ما تخلعه، بارك الله فيك، تصلي فيه ما تخلعه، بارك الله فيك، لأن المس على الحذاء أو الخف أو الجورب يقوم مقام غسل القدمين، يقوم مقام غسل القدمين. وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء بأن الماسح على الحذاء أو على الجورب أو على الخف وأراد الصلاة وهو على طهارة ما انتقضت طهارته، قالوا يجوز له أن يصلي. فهل أنت مجبور أن تخلع الحذاء؟ إذا قلت لي نعم لا حرج على هذا القول، إذا قلت لي ممكن لا أصلي بالحذاء، صلي بالحذاء، بارك الله فيك. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يقول شخص ذهب إلى صلاة الجمعة متأخرا ووجد الإمام في السجود في الركعة الثانية، هل يصلي ركعتين أم 4؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشخص قد فاتته صلاة الجمعة ما دام أنه لم يدرك الركوع من الركعة الثانية، لأن الركعة ما تدرك إلا بركوع، ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، يأتي بركعة ثانية بس. أما وقد فاته الركوع وأدرك الإمام في السجود في الركعة الثانية يصلي أربع ركعات ظهرا، يصلي أربع ركعات ظهرا. لكني أنصح يا أبا بدر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشخص الذي دخل المسجد وشاف الجمعة فاتت، إذا كان يغلب على ظنه بأنه سيدرك الجمعة في المسجد الفلاني أو في المدينة القريبة الملاصقة لإمارته مثلا، ممكن يحصل الجمعة ما زالت قائمة، يذهب إلى الجمعة ويسعى إليها. إذا قال لا، أنا أصلا جامعنا هو الذي يتأخر وما يمكن أنني أدرك الجمعة في مسجد آخر، يكون قد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا. أبو بدر يسأل عن صحة هذا الدعاء: اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. يا أبا بدر بارك الله فيك، ما أجمل أن يلتزم الإنسان بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جميل أن الإنسان يلتزم بالأدعية القرآنية وبالأدعية النبوية. وأعظم دعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم الذكر. ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة، ولذلك نلتزم هذا. والإنسان أعطاه الله عز وجل قوة، وأعطاه الله عز وجل إرادة، وأعطاه الله عز وجل عقل يفكر به، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يلتزم الأحكام الشرعية. يعني مثلا عفوا يلتزم الأدعية الشرعية، يعني مثلا ما جاء في من الأدعية: اللهم أني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. هنا ما قال اللهم أخرجني من حولي وقوتي، لا، قال اللهم أني أبرأ إليك من حولي، بمعنى أن حول الإنسان وقوة الإنسان مرتبطة بقوة الله بما ييسره الله عز وجل للعبد. بارك الله فيك. تفضل يا راشد. راشد،
الو، السلام عليكم الشيخ.
كيف عليكم حال؟ السلام ورحمه الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ،
حبك الله
خير على البرنامج الطيب، الله يطول عمرك. انا تابعت على كل ما بعد صلاه العصر.
بارك الله فيك
شيخ. عندي ثلاثه اسئله انا.
تفضل.
السؤال الاول: في جماعه عندنا في المسجد ما يصلوا ويا الامام من فتره طويله، لو يجي بس يجي المسجد يحضر المسجد بس ما يصلوا ورا الامام، يصلوا كل واحد بروحه، حتى لو تقيم الصلاه هم ما يصلوا ويا الامام.
ليش؟ السؤال الثاني: لماذا يا راشد؟
ما أعرفهم شيخ والله، هذا من فترة طويلة يمكن فوق خمس سنوات، وحد كلمهم قالوا إحنا بنجي ما تمنعونا عن المسجد، لكن إحنا ما نصلي وراء الإمام.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، مثلا إذا صلاة المغرب يوتيوب طايفة عني ركعتين في صلاة المغرب ويلس على التشهد ويبتل ركعة ثانية، هل يجيب ركعتين مع بعض ولا يجيب ركعة؟
ما راشد سامحني أعد عليه السؤال، ما فهمت هذا كيف؟
في صلاة المغرب الشيخ.
إيه.
إذا مثلاً أنا صليت فاتتني الركعتين الأولى.
فاتت.
ولحقت على الإمام. أيوه. ولحقت على الإمام في التشهد.
أيوه.
فأجيب الركعتين مع بعض ولا أجيب ركعة ثم التشهد وركعة وأجيب الركعة الثانية؟
إن شاء الله يا راشد.
الشيخ السؤال الثالث: طال عمرك مثلاً في وأنت في المسبح يعني الحمام، هل يعني تتوضا الوضوء يعني في الحمام وانت يعني في وانت تسبح يعني؟
اي نعم ان شاء الله.
جزاك الله خير، الله يخليك لوالدك.
وياك. ام هدى.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت، سؤالي الاول اختي تقول لي عند الشيخ، هي الحين اول كانت يعني شويه تشوف، هي الحين من سنتين مو ما تشوف، بس لكن الحين يوم ترقد تشوف أشياء، يعني مثل تقول ما يخلون هي تنام، مثل تشوف ناس أولاد بنات يأذونها ما تقدر تنام. الله يعزك، يوم بدش الحمام بعد نفس الشيء. قل لي، اسألي شيخ شنو هذا، ليش يعني؟
طيب يا مهدى،
يلا مشكور، جزاك الله.
مرحبا. طيب، أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني استمعت إلى جواب لك في حلقة الأمس وفي حلقة اليوم أيضا عن مسألة العفو والصفح والتسامح. تقول: أنا امرأة ظلمت وحقوقي ذهبت، وأشوف الناس اللي أخذوا حقوقي يتمتعون فيها. تقول: وكيف يعني أنا ما كيف أسامحهم وأعفو عنهم؟ تقول: أنا أدعو عليهم وأريد أن أبرد قلبي وشيء من هذا القبيل. كذلك الذين تسلطوا على ميراثي وحقي. فتقول هل لو دعوت عليهم مثلا علي ذنب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني الأجوبة أحيانا تكون على قدر يعني ما يحصل من على قدر السؤال، على قدر السؤال. لكن عموما أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا ظلم فهو أمام خيارين، الخيار الأول العفو والصفح. لماذا؟ لأن الله تعالى دعا إلى ذلك وأحب ذلك وبين ما للإنسان إذا عفى وصفح من الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله عز وجل. يعني بمعنى أن الإنسان لا يعتقد بأنه إذا عفى وصفح خلاص راح عليه الأجر، الأجر عند الله عظيم، ولا يعتقد بأنه إذا عفى وصفح عن بعض الناس أن الله تعالى ما يحاسبهم على الذنب الذي بينه وبين الله من السرقة أو الغصب مثلا أو الظلم اللي حصل مثلا، هذه معاصي بينهم وبين الله، لا يعتقد الإنسان ذلك. الثاني أخذ الحق والدعاء على من ظلم. فالله عز وجل ذكر عن أنبيائه بأنهم دعوا، نوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، وكان يخافون من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما أوغلوا في إيذاء النبي وأمعنوا في يعني أذيته وفي يعني ما تركوا حيلة ولا وسيلة إلا آذوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فدع عليه، دع عليه. ولذلك الإنسان لو أراد أن يدعو عمن ظلمه ما حد يقول لا تدعو، بل عندنا نصوص تبين بأن دعوة المظلوم مستجابة بشرط أن لا يتجاوز. ولذلك الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يدعو ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان غير مسلم لا تظلمه، الظلم حرام. ولذلك في الحديث يا عبادي القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا يدل كله على أن المظلوم يستجيب الله تعالى له لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك المظلوم يدعو أختي الفاضلة، لكن أيهما أفضل؟ العفو والصفح. لكن ما يجوز لأحد أن يقول للمظلوم لا تدعو أو لا تأخذ حقك مثلا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن أهم شيء يا أختي أم عبد الله أن الإنسان ما يتجاوز بالدعاء. يعني مثلا أنت في شخص معين مثلا أخذ حقك، تدعين عليه اللهم يا رب خذ لي حقي من فلان، حسبي الله ونعم الوكيل مثلا. لكن إذا دعيت على أبيه وعلى أمه ما ذنبهم؟ هنا صار اعتداء، أنت أصبحت ظالم. يعني المظلوم أحيانا يقلب إلى ظالم. يعني مثلا أخذ حقك مثلا، دعيت على زوجته المسكينة المظلومة اللي ما المسكينة التي ما لها علاقة، دعيت على أولاده، دعيت على أحفاده، ما يجوز. لكن تدعين عليه هو، والدعاء يجب أن يكون أيضا يعني التزام الألفاظ الشرعية، الألفاظ الطبيعية، ما يتجاوز الإنسان حتى في الدعاء. عائشة رضي الله عنها لما سرق منها سارق صارت تدعو عليه وتزيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه، بمعنى أنك هالآن كل دعوة فيها زيادة تخفف عنها العقوبة يوم القيامة، تخفف عنها العقوبة. وقد يأتي هذا الظالم ما عليها شيء، خلاص أخذها المظلوم من خلال الدعاء عليه، الزيادة المبالغة في الدعاء عليه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أرجو أنك تصحح هذه الفكرة وتصحح هذه المعلومة. وبعدين أنا يعني أنت ما شاء الله من المتابعات كثير ما أذكر هذه الأشياء من خلال عملية توازنية، لكن أحيانا أركز على جواب واحد لأن المقام يقتضي هذا. مثل بنتنا هذه اللي اتصلت وخلافها مع والدتها، هذا هو الأصل. بارك الله فيك. راشد من عجمان يقول يعني في جماعة عندنا يحضرون إلى المسجد لكن ما يصلون خلف الإمام، كل واحد يصلي لوحده. يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي هؤلاء الذين يحضرون إلى المسجد ولا يصلون خلف الإمام آثمون مخطئون، وسيحاسبهم الله عز وجل عن ذلك. وإذا كان بينهم وبين الإمام مشكلة ما يسوغ لهم أبدا أنهم ينفردوا عن الإمام. بل يجب عليهم أن يصلوا خلف كل بر وفاجر كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. حتى لو كان الإمام عنده شيء، حتى لو كان الإمام عنده شيء. أما قضية والله يعني آتي المسجد وأجلس ولا أصلي، هذا ليس فقط فات عليهم الأجر، هذا فيه آثام، لأنهم بهذا يفرقون الجماعة التي هي مقصد من مقاصد الشرع، ويثيرون الفتنة ويزرعونها في المسجد أو في الحي. وأيضا انفرد بهم الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والمسجد ما بني إلا لإقامة صلاة الجماعة، وهذا لا شك بأنه اعتداء على المسجد ومن فيه. إذا كان يعني أنا أتكلم على أناس عقلاء عندهم عقل، أما إذا كانوا يعني قد سلبت عقولهم هذه مسألة ثانية، هذا رفع عنهم التكليف. أما ناس يعني كل واحد معه عقله ويجي يحضر الصلاة يصلي لوحده ويترك الجماعة، نسأل الله العافية والسلامة، هذا استولى عليهم الشيطان واستحوذ عليهم الشيطان. وقد يكون عندهم شبهة، لازم ترفع هذه الشبهة، لازم ترفع هذه الشبهة. لا يجوز أن يحضر الإنسان المسجد حتى لو كان صلى الفريضة ودخل المسجد، يجب عليه أن يدخل مع الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى وقد صلى، فوجد اثنين يعني في مؤخرة المسجد جالسين اثنين، فقال: ائتوني بهما. فجاء ترتعد فرائصهما من الخوف، لأن استغربوا لماذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ وش اللي خلاكم تجلسون خلف المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكم نافلة. شفت يا أخوي راشد، حتى لو صليت في مسجد وجيت مسجد ثاني، ما تجلس وراء أو تصلي لوحدك، صلي مع الجماعة. ذكرهم بالله وخوفهم بالله واسألهم وش السبب. قد يكون عندهم شبهة، عندهم لبس، بينه وبين الإمام مشكلة، يعتقدون بأنه ما يصلي خلفه، وهذا غلط، كل هذا غلط. بارك الله فيك. راشد يقول: أدركت الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول، كيف أصلي بعد ذلك؟ راشد بارك الله فيك، أدركت الإمام في التشهد الأول ثم قام الإمام، أدركت الركعة الثالثة للإمام هي الأولى لك، إذا سلم الإمام طبعا تتشهد معه، وهذا التشهد غير محسوب. إذا سلم الإمام تقوم تأتي بالركعة الثانية التي هي لك، ثم تجلس بعد الركعة الثانية تأتي بالتشهد الأول الذي هو لك، لأن التشهدين غير محسوبات، هذه سنة متابعة للإمام. ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتسلم. بارك الله فيك. راشد يقول: إذا كنت أستحم مثلا، هل ممكن أتوضأ وأنا أستحم؟ الجواب نعم، الاستحمام على نوعين: عادة وعبادة. العادة هذا ما يرفع الحدث، غسل التبرد، غسل التنظف، لا بد من الوضوء، فإذا انتهيت من أخذ الدش مثل ما يقولون تتوضأ. غسل العبادة على نوعين: واجب وسنة. الواجب غسل الجنابة، السنة غسل الجمعة. الغسل الواجب هذا ما يجب عليك أن تتوضأ، وإن توضأت فهو خير وأفضل وأحسن. الغسل المسنون غسل الجمعة لابد أن تتوضأ، إما قبله وإما بعده، والسنة قبله، أنك تتوضأ قبله بعدين تغتسل حتى تذهب إلى صلاة الجمعة. أم هدى من أبو ظبي تقول: أختها تقول يعني كانت تشوف وبعدين من سنتين الآن ما تشوف، لكن لما تنام ترى أشخاص وترى كذا يخيل لها، وإذا دخلت الحمام تسأل تقول يعني ما هذا. يا أم هدى بارك الله فيك، الله أعلم بأن هناك من يحاول إيذائها من الجن، واضح بأن هناك من الجن من يحاول إيذاء. وأنا لما أقول هذا الكلام ما ينبغي أن تخاف، لماذا؟ لأن المؤمن أقوى من الجن، الجن يحزن، الجن يشغب، الجن يشوش، لا سبيل له إلى المؤمنين المخلصين. قال جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقولي لأختك تكثر من قراءة القرآن، تكثر من قراءة أذكار، طبعا أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ يصير لها ورد يومي، تكثر من قراءة القواقل الثلاث، تكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتمسح بدنها إذا جاءت تنام بقراءة القواقل. أكيد أنت ما شاء الله يا مهدى تعرفين هذا الشيء، علميها علميها وقولي لها ثقي بالله، هذا مجرد تشويش من الشيطان حتى فقط يحزنك، لأنك إن شاء الله على خير. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا الجمعة عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت. ألتقيكم على خير بحول الله وبإذنه سبحانه وتعالى يوم الأحد القادم. السلام.